يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل الثاني في المظهر 18 منه، وهو 52 من المظاهر بالنسبة لأصل ترتيب الكتاب. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الخلاف في وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ يقول هذا مظهر من مظاهر ضعف العلم، أن يحصل الخلاف والنزاع بين الدعاة إلى الله في هذه القضية مع أنها لا تستدعي الخلاف، فهذا زغل. أن يحصل الخلاف على هذا الشيء هذا زغل. قال: يحصل بين بعض الدعاة خلاف شديد في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. قول مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ظاهره أن الخلاف فيها حقيقي، أن الخلاف فيها حقيقي، لكنه في من مواطن الاجتهاد. وسيأتي أنه ينقل من كلام شيخنا أبي ذر حفظه الله أن الخلاف صوري. قال: وقد اختلف فيها كبار علماء العصر، فمن العلماء من قال: وسائل الدعوة توقيفية، وهو قول أكثرهم. يعني توقيفية نبقى فيها على ما ورد، لا نستحدث وسائل لم ترد. ذكر في الحاشية، ذكر الشيخ في الحاشية أن ممن يقول بهذا الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، وأنه نقل أن شيخ الإسلام بن تيمية والتويجري وبكرا والألبانية وابن باز، قال الشيخ وابن عثيمين، أن هؤلاء يرون أنها توقيفية. طيب، توقيفية وأنت ترى مثلا الألبانية وابن باز استعملوا الميكروفونات واستعملوا الأشرطة، فكيف هذا وهم يقولون وسائل الدعوة توقيفية واستعملوا الأشرطة؟ الأشرطة هل كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكيف قالوا وسائل الدعوة توقيفية؟ هذا إشكال، صح؟ طيب، نقرأ النص فوق. قال: ومن العلماء من قال: وسائل الدعوة اجتهادية. ذكر منهم في الحاشية الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله. قال: ومن العلماء من قال بالتفصيل، وذكر منهم في الحاشية الشيخ مقبلا والشيخ الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ. قال: وهو الحق، فالوسائل المشروعة التي لا تخالف الكتاب والسنة مشروعة، والوسائل التي تخالف الكتاب والسنة ممنوعة. طيب، قال في الحاشية، نقرأ كلام شيخنا أبي ذر في الحاشية. قال: قال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله معلقا على هذه الفقرة: الذي يظهر أن الخلاف صوري، أي في الصورة فقط، وإلا حقيقة الأمر ليس مختلف. قال: فمن قال وسائل الدعوة اجتهادية قال: يشترط ألا تصدم بنص. والذين قالوا هي توقيفية جعلوا كل فرع مرتبطا بأصل، كل فرع يستجد جعلوا مرتبطا بأصل شرعي معروف، فجعلوا أشياء كثيرة من المستجدات الدعوية داخلة ضمن أدلة نشر العلم أو ضمن أدلة الدعوة إلى الله، هي نفسها يسميها الآخرون اجتهادية، فالتقى الجميع والحمد لله. نعم، الظاهر والله أعلم أنه ليس هناك خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم المعتبرين، بين أهل العلم المعتبرين. وبيان ذلك يعني بطريقة أخرى أو بطرق آخر، أن يقال: فرق بين وسيلة الدعوة وما تنقل به الدعوة، فرق بين وسيلة الدعوة وما تنقل به الدعوة. فوسيلة الدعوة هذه لا يحق لنا أن نحدث فيها شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا تجدهم مثلا أنكروا أن تكون الأناشيد والقصائد الصوفية وسيلة من وسائل الدعوة. وإلى هذا يشير كلام شيخ الإسلام الذي ذكره الشيخ عبد السلام بن برجس كما في الحاشية، فإنه يتكلم على مثل هذا، يعني الصوفية الذين أحدثوا التغبير ونحو ذلك لدعوة الناس. سئل شيخ الإسلام عن التغبير فذكر كلام الشافعي في إنكار ذلك، وذكر أن هذا إنما يفعله جاهل. التغبير هو أن يأخذ الشخص مثل المخدة، يعني مثل المخدة يضرب عليها ثم يلحن قصائد زهدية وكلاما زهديا يرقق به القلوب فينجذب إليه الناس بسبب ذلك. فأنكر شيخ الإسلام هذا وذكر كلام الشافعي رحمه الله أنه قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن والسنة. فقال شيخ الإسلام: وهذا من تمام علم أو من كمال علم الشافعي ومعرفة بأحوال القلوب، فإن القلب إذا تعود على سماع القصائد والأبيات حصل له نفور عن سماع الآيات إلى آخر كلامه. فالشاهد أن نحدث وسيلة للدعوة نقول له هذا لا يصح، لكن أنا معي وسيلة مشروعة كالمحاضرات. المحاضرات مشروعة؟ نعم، المحاضرات باب وعظ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه. الدروس وسيلة مشروعة؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه وحث على التعليم. الخطب وسيلة مشروعة؟ نعم، وسيلة مشروعة. طيب الدعوة كونها تكون فردية وتكون جماعية، هذا مشروع أو لا؟ مشروع، أحيانا تدعو الفرد أحيانا تدعو الجماعة، هذا مشروع. ما الذي أنقل به هذه الوسيلة؟ هذا لا يشترط فيه أن يكون يعني توقيفيا. فالميكروفون ليس وسيلة من وسائل الدعوة، لو كان وسيلة من وسائل الدعوة ما صار وسيلة من وسائل الأغاني، وسيلة من وسائل الكفر. طيب، لكن أنا أنقل به وسيلة الدعوة كما ينقل به غيري وسيلة الكفر والفسق والبدع وغير ذلك، فإذن هو طريق لإيصال وسيلة الدعوة. الشريط والذاكرة والجوال، إن نقلت به خطبة محاضرة قرآن كذا، هذا مشروع. إنسان عمل به الأناشيد هذه التي يسمونها الإسلامية، نقول له هنا لا، الأناشيد ليست وسيلة من وسائل الدعوة، ولا نقول الجوال ليس وسيلة من وسائل الدعوة، واضح؟ فهذه المستجدات التي تنقل بها وسائل الدعوة هي التي يقول العلماء اجتهادية، يعني لا يشترط فيها أن تكون موجودة، وهي التي سمعنا في كلام الشيخين أنه يشترط أن لا تخالف الشرع، والله أعلم. فإذا التقى الجميع كما ذكر شيخنا أبو ذر في الحاشية أن الخلاف في هذا صوري وليس حقيقيا. الإيش؟ لا، يعني الشعر هو كلام، أصل الشعر كلام، فهو كما جاء في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم: حسنه حسن وقبيحه قبيح، وروي أثرا عن بعض الصحابة وتنقل العلماء هذا الكلام: حسنه حسن وقبيحه قبيح. فليس الكلام على أصل الشعر لا، لكن كوني أجعل الشعر على هذه الطريقة المعروفة عندهم التي تسمى الأناشيد، ويجتمع الفرقة لتلحينه، وربما حاكوا بعض الأغاني، حاكوا بعض الأغاني من أجل جذب الشباب بهذه الطريقة فقط، أننا نسميه نشيدا، فالكلمات كلمات ليس فيها مخالفة بحسب ظنهم، وإلا قد تكون فيها مخالفات لا يدرون بها. فأصل الكلمات هي شعر، الشعر هذا قله حتى في خطبة، صحيح أنه ليس بحرام أن تقوله في خطبتهم، لكن لا تكثر منه. طيب، ثم في المظهر الذي يليه وهو 19 53، قال الشيخ حفظه الله: عدم الموازنة في فقه المفاسد والمصالح وفقه المآلات. يعني أن البعض يمشي قدما لا يقدر مصلحة ولا مفسدة، أو يكون عنده من الجهل ما لا يعرف معه المصالح من المفاسد، وسيأتينا أن تقديرها ليس بالأمر الهين لا سيما في الأمور الدقيقة. قال: لا شك أن تقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينهما في الدعوة ليس أمرا هينا، بل هو دقيق جدا كدقة ميزان الذهب، يعني ميزان الذهب دقيق جدا، الشعرة من الذهب، الشعرة الصغيرة توضع من الذهب فيظهر لك وزنها، بخلاف هذا الميزان الذي يوزن به الطماط والبطاط وكذا ما هو بتلك الدقة. قال وهو والحمد لله، وهو والحمد لله منضبط بضوابط الشرع ونصوصه وقواعده، ولا يصلح أن يقوم به إلا أهل العلم الراسخون الذين عرفوا نصوص الكتاب والسنة ودرسوا مقاصد التشريع الإسلامي وميزوا بين أولويات الأحكام، وعرفوا كما قال شيخ الإسلام خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدموا عند التزاحم خير الخيرين ويتركوا شر الشرين في العمل. نعم، فليس الفقيه من يعرف الخير من الشر كما قالوا، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فمن يعرف أصل الخير من أصل الشر كثير، لكن من إذا تعارض خيران عرف أيهما أعظم، وإذا تعارض شران عرف أيهما أخطر وأشد، هؤلاء قليل. قال فليس كل ما يعلم يقال، يعني يحتاج هنا إلى تقدير المصالح والمفاسد في هذه الأشياء التي سيذكرها. فليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال قد جاء زمانه، ولا كل ما جاء زمانه جاء مكانه، ولا كل ما جاء زمانه ومكانه جاء رجاله، يعني الذين يستحقون أن تطرح عليهم الكلام، ولا كل ما حضر رجاله حضرت أحواله، بقيت مراعاة الأحوال وما يلتبس بها، ولا كل ما حضرت أحواله أمن عواره، بمعنى أيضا قد تحصل مراعاة هذه كلها، الزمان والمكان والأحوال والناس الذين تتحدث معهم، لكن بقي أن تنتبه للأسلوب الذي تطرح به الكلام، مثلا قد تبدأ مراعيا للمصالح ثم لا تراعي بعد ذلك، يعني قد يبدأ أحدنا في مجلس الكلام كلام شرعي وصحيح وهو يراعي الناس ثم يغفل ما يدري إلا وخرجت عليه كلمة، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن حصلت أو حصلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طلبا للشرع. ننظر في طلب الشرع لها، هل هو يعني أي الأمرين طلب الشرع له أشد، وهذا ما مثلا ما يقال فيه واجب، واجب كفائي واجب عيني، إذن أيهما يقدم، مستحب وأشد استحبابا، سنة راتبة وسنة غير راتبة، مثلا محرم لعينه محرم لغيره، وهذه أشياء يعني نحن نتكلم فيها كذا بالجملة، لكن عند تنزيل الأمور هذا يحتاج إلى رجاله، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. قال فبعض من يعملون في حقل الدعوة إلى الله لا يحسنون الموازنة المذكورة ولا يرجعون إلى أهل العلم الذين يحسنون هذا، فاستمروا في الدعوة يخبطون خبط عشواء، فضروا أنفسهم وأضروا غيرهم، وصدق القائل رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. ويقال في هذا أيضا كمن يطب الزكام بالجذام وكغاسل الحيض ببول، العكس البول بحيض. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.